بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في مدينة أبي عيسى في مسجد الإيمان ببلاد ليبيا حرسها الله تعالى، والدرس يبث عبر إذاعة جلسة علم وأيضا إذاعة منابر الكتاب والسنة حرس الله القائمين عليها. والدرس في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. توقفنا عند الحديث السابع، قال المصنف عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث من رواية حمران بن أبان بن خالد، وحمران بن أبان بن خالد ثقة من التابعين، وهو من سبي عين التمر، اعتقه عثمان بن عفان رضي الله عنه فتحول إلى البصرة ومات سنة 75 رحمه الله تعالى. روى عن عثمان بن عفان لأنه قال عن حمران بن مولى عثمان بن عفان، فقال حمران يصف ما فعل عثمان حين طلب منه أن ينقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه الحديث. وعثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، أسلم مبكرا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين أي إلى الحبشة وإلى المدينة، وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته رقية، فلما توفيت زوجه فلما توفيت زوجته زوجه أختها أم كلثوم، فسمي ذا النورين، أي ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة، وبشره بالجنة، وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أرسله إلى مكة فتأخر، فخاف عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فبايع بيعة الرضوان لمجاهدة المشركين في مكة. تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم سنة 24، وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، ودفن ليلة السبت سنة 35، وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه وأسكنه فسيح جناته. الحديث مدار الحديث في بيان كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الحديث مناسبة أن الوضوء هو أحد نوعي الطهارة، فالطهارة في الشرع طهارة صغرى وأخرى كبرى، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الوجه الكامل في الوضوء، وأيضا ما يجزي، وهذا الحديث فيه بيان جلي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. وقدم المصنف الكلام عن الوضوء قبل الكلام عن غسل الجنابة لأسباب، أولها الاقتداء بكتاب الله العزيز في سورة المائدة آية ذكر الله فيها الوضوء، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك ذكر الوضوء في نفس الآية في آخرها ذكر الجنابة، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ذكرها بعد الوضوء بعد ذكر الوضوء. ولأن الحدث الأصغر في الغالب الناس يحتاجون إليه كثير أكثر من الحدث، الحدث الأصغر يحتاج إليه أكثر من الأكبر ويتكرر في اليوم عدة مرات، أما الحدث الأكبر فإنه من موجبات الغسل يندر الاحتياج إليه. ثم أن الوضوء من سنن غسل الجنابة، فإذا أراد المكلف أن يأتي بغسل الجنابة على الوجه الأكمل فإنه يبدأ بالوضوء، لما ثبت من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالوضوء بعد غسل مذاكيره، يغسل يتوضأ ثم يغتسل من غسل الجنابة. وأما شرح الحديث فإن الحديث هذا حديث جليل، حديث عثمان رضي الله عنه، ورواه التابعي عن عثمان عن حمران، هذا التابعي رواه عن عثمان، وهذا التابعي روى عن عثمان وفعل عثمان ذلك أمامه، ثم نسب عثمان فعله إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا. فهذا نقل مباشر عما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة الجليلة. ثم أن عثمان رضي الله تعالى عنه اتبع طريق العملية في تعليم الوضوء، وهذه الطريقة أنفع لمن أراد أن يتعلم. فالمعلم إذا طبق الأمر أمامه أدرك ذلك أكثر من أن يملي عليه ويعلمه مشافهة. وهذا ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضوئه، كان يتوضأ أمامهم، ومرة صلى على المنبر حتى يرونه كيف يصلي ويتعلمون صلاته عليه الصلاة والسلام. الوضوء بالفتح، فتح ال فتح الواو، الوضوء هذا هو الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء بالضم فهو الفعل، فعل العبادة، فعل العبادة ذاتها. ومن فوائد وشرح الحديث هذا أن نذكر مسائل فيه. المسألة الأولى، الوضوء هو رفع الحدث الأصغر، وله صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. أما صفة الأجزاء فهي تطبيق ما جاء في الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا إجمال في الوضوء، غسل الوجه. ويدخل في هذا المضمضة والاستنشاق كما سيأتي معنا، وأن أهل العلم يقولون بوجوبها لأنها من الوجه. أيضا من الأجزاء غسل اليدين المرفقين، وكذلك الثالث من الأجزاء مسح الرأس مرة واحدة. ويدخل في هذا أيضا الأذنين، لأن الأذنان من الرأس، لأن الأذنين من الرأس. رابعا غسل الرجلين الكعبين، هذا يسمى وضوء إجزاء. ولا بد فيه من الترتيب أيضا والموالاة والنية، وهي القصد إلى العمل. أما صفة الكمال فهي يضاف عليها أمور كثيرة، فيها سنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها إسباغ الوضوء والمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في هذا الحديث وغيره. المسألة الثانية في قوله في الحديث: فأفرغ على يديه في إنائه، هذا فيه دلالة على الموالاة بذكر حرف هنا العطف. فأفرغ أي بدأ أولا بصب الماء على يديه، فأحضر إليه الماء ثم أفرغ بالتدرج، لم يدخل يديه في الإناء. أيضا المقصود باليدين هنا الإطلاق، إذا أطلق لفظ اليدين فإنه يفهم منه الكفين، وهو الأصابع والكف إلى المعصم بين الكوع والرسوق، بين الكوع والرسوق بين الكوع والكرسوع، بين الكوع والكرسوع، هذا يقال له الكف. وهذا بيان صفة غسل الكفين. وغسل الكفين يكون بصب الماء عليهما من الإناء وعدم إدخال اليدين في الإناء، أي خارج الإناء، يعني الإكفاء على اليدين وغسلهم قبل الإدخال في الماء، لأن اليدين آلة نقل المياه أو نقل الماء إلى أعضاء الوضوء، فينبغي تطهيرهما أولا. وحكم غسل اليدين مر معنا في درس مضى، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. وقلنا أن الراجح الوجوب، وهذا يكون إذا استيقظ من نومه أو من غير نوم، كلما أراد أن يتوضأ يبدأ بغسل اليدين. ونلاحظ في الحديث هنا أنه لم يذكر التسمية، فدل ذلك على أنها مستحبة وليست واجبة، لأن الحديث الذي جاء فيها ضعيف، والذين يصححون الحديث يرون أنها واجبة، ومع ذلك لم ترد في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر ذلك أحد ممن نقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة عند الإطلاق في الغسل مرة واحدة تكفي، والمرة الثانية والثالثة للحاجة للضرورة، إذا لم تكفي مرة واحدة في تطهير اليدين يزيد ثانية وثالثة. المسألة الثالثة في الحديث في قوله: ثم أدخل يمينه في الوضوء. إذا غسل اليدين جاز له استباحة الماء وإدخال يده في الماء، وإدخال اليد في الماء هنا لا يفسد الماء ولا يحوله من الطهارة إلى شيء من النجاسة والكراهة. إذن فيه دليل جواز تناول الماء باليد اليمنى مباشرة من الإناء بعد غسل اليدين. مسألة الرابعة في قوله: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. نقول السنة في المضمضة، يعني من العلماء من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها واجبة. فالسنة فعل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة باليمين، استنشق ثم يستنثر باليسرى، يغفر باليمين ويدخل في فيه جزء من الماء والباقي يصحبه بالهواء إلى أنفه باليد اليمنى. فإذا استنثر استنثر باليسرى، وتجزئ المرة الواحدة، والكمال ثلاث مرات ولا يزيد. والمضمضة لغة هي حركة الماء في الفم، إذا حرك الماء في فمه يقال تمضمض، وله أن يمجه. والمضمضة شرعا إدخال الماء إلى الفم، والأرجح مع التحريك، الأرجح لأنه التحريك قد لا يحرك، والأرجح مع التحريك وأيضا المج، ومعه يكون التطهير ويعني صحة الإجزاء. أيضا الاستنشاق سحب الماء بالنفس إلى تجويف الأنف، وأيضا الاستنثار إخراج الماء مدفوعا بالهواء بهواء الأنف، وحركة أصابع اليسرى في إخراج الماء لإكمال طرحه من الأنف. وحكم المضمضة والاستنشاق اختلف فيه العلماء على ثلاث أقوال. القول الأول أنه سنة، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ودليلهم على أنه سنة قالوا ظاهر الحديث، وهو غسل الوجه من خارج وجه، ولا دليل كما يقولون لما يكون باطن الوجه. أيضا استدلوا بحديث الأعرابي الذي رواه الترمذي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، فقال له أي النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر الآية، والآية لم يرد فيها المضمضة والاستنشاق. قال ولو أن في الأمر وجوبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة عند أهل العلم عدم جواز تأخير بيان عن وقت الحاجة. أيضا من أدلة القول الثاني، هذا القول الأول، القول الثاني قالوا أنهما واجبتان، وهو قول الظاهرية والمشهور من مذهب الإمام أحمد. ودليل الذي قالوا بالوجوب حديث أبي هريرة عند الدارقطني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، قالوا الأمر يدل على الوجوب. أيضا من أدلتهم حديث لقيط ابن صبرة عند أبي داود وأحمد، وفيه الأمر بالمضمضة، قول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال أمر بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الدليل أيضا حديث أبي هريرة عندهم الذي مر معنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية مسلم من توضأ فليستنشق. فقالوا أن ظاهر هذه الأحاديث الأمر بالمضمضة والاستنشاق، وهذا يدل قالوا على الوجوب لا على الاستحباب. القول الثالث بالتفصيل، وهو أنهم قالوا الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، ودليل حديث لقيط بن صبرة الذي مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الأمر، قال في الاستنشاق بالغ في الاستنشاق ولم يقل في المضمضة، بالغ في المضمضة، إنما قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وأن الأمر بالمضمضة لم يصح فيه الإخبار بالأمر. والقول الراجح في هذه المسألة كما يقول علماءنا، القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، ورجح ذلك القول الإمام الشوكاني الشيخ الألباني ومشايخنا في هذه البلاد المباركة يرجحون الوجوب. والدليل صحة الأحاديث التي مضت معنا، وأنها أصح مما جاء به المخالف، لأن منها من هذه الأحاديث ما هو في الصحيحين. أيضا من أدلتهم أن الفم والأنف من الوجه لا يخرج عن معنى الوجه، وفي الآية دليل على غسل الوجه والأنف، جوف الأنف وجوف الفم من الوجه، وبهذه الأحاديث استدلوا. كذلك قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق. مسألة الخامسة بهذا الحديث في قوله ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه هنا هو ما تحصلت به المواجهة والمقابلة، وحده طولا من منابت الشعر، أو يقال وهذا أفضل من منحل الوجه إلى من حذر من اللحى ومجمع الدقن، ويشمل اللحيان اليمين واليسار اللذان هما في طرف الوجه. وأما حده من العرض من طرف الأذن إلى طرف الأذن، ويدخل في الوجه العذار، وهكذا إذا كانت اللحية
طويلة يمر عليها بالغسل. وأما التخليل فهو سنة. أيضا قالوا لا خلاف في وجوب غسل هذه الجهات من الوجه إلا موضع عظم اللحيين من الأسفل. وكما ذكرنا في مسألة اللحية فإنها قالوا على حالتين: أن يكون الشعر كثيفا وحكمها الاكتفاء بغسل ظاهرها فقط ولا يلزم إرواء أصولها كالحال في الرأس، إنما يمسح على رأسه على شعر الرأس ولا يروي الرأس، وهو الراجح في قول العلماء ولما جاء في الحديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر التخليل للحية وإنما كانت له، وقد كانت له اللحية كثيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات التخليل سنة. وهذا قول الجمهور. أيضا إذا كانت المسألة الثانية، إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يغسل أصلها، لابد من إدخال الماء إلى الأصل الوجه، لأنه يرى من خلال الشعر الخفيف فدخل في الوجه، فوجب التخليل وإبلاغ الماء غسلا إلى البشرة لأن اللحية هنا خفيفة، فإرواء الأصل لابد. أما قولي ثلاثا هذا من معنى الكمال وإلا تجزئ مرة واحدة، وستأتي معنا حديث القادم فيها أنه توضأ مرتين الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أحاديث أنه مرة. فإذا عمم العضو في غسلة واحدة، يعني تمم التعميم الوضوء الغسل في الوجه الواحد غسلا وليس مسحا، أجزأته مرة. وإن احتاج للثانية لا بأس، وإن احتاج للثالثة لا بأس، أما الرابعة فلا يجوز، هذا تنطع كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الأعرابي قال: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. المسألة السادسة في قوله: وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة. الغسل هنا فرض لكلتا اليدين، وحد اليدين في الغسل من أطراف الأصابع والكف والساعد إلى المرفقين، والراجح إدخال المرفقين، ويحمل على أن المرفقين جزء من اليد ولا يرتفع إلى المنكب، وإنما يدخل الغاية وهي المرفقين، لأنه قال إلى المرفقين، وإلى هنا إلى الغاية، فالمرفقان من الغاية، والقاعدة أن الغاية إن كانت من جنس ما قبلها شملها الحكم، وإن كانت من غيره لا تدخل، كانت من غيره لا تدخل، كقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، جزء من الليل، والغاية هنا إرفاق المرفق مع اليد. أيضا من السنة دليل لدخول المرفقين في الغسل، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا توضأ شرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه. وأما إيصال الماء إلى المنكب كما يفعل أبي هريرة كان يفعل، هذا ليس داخل في غسل اليدين، وقد أنكر عليه من أنكر. وهنا لابد من الإشارة والتنبيه لما يقع فيه كثير من الناس من الخطأ، وهو عدم غسل الكف في هذا الموضع اكتفاء بغسل الكفين عند بدء الوضوء، هذا خطأ، هذا لا ينبغي، فلا بد من غسل الكفين أيضا، وغسل الكفين مع اليدين. غسلا إلى المرفق، فيجب الحرص على هذا الأمر. أما في قوله ثلاثا فهي كما ذكرنا آنفا إنها على وجه الكمال. المسألة السابعة في قوله ثم مسح برأسه، هنا صفة المسح أنه يبل الإنسان يديه، لا يكتفي بأنها مبللة من غسل اليدين، إنما يبلها في الماء، يبل اليدين في الماء ثم يمسح بها رأسه، بأن يبدأ المسح بمقدم الرأس، يوضع الأصابع، أصابع الإبهام عند صدغه صدعه، ويمر بالأصابع والكف إلى مؤخرة الرأس، ثم يعيدها حيث ابتدأ، ثم يغسل الأذنين وهما من الرأس، وهذه الصفة الكاملة الثابتة لمسح صلى الله عليه وسلم، كما جاء صريح في رواية عبد الله بن زيد، وهذا هو الأرجح في قول أهل العلم، وسيأتي معنا حديث عبد الله بن زيد بعد هذا الحديث. أيضا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب وفرضية مسح الرأس، ولكن الخلاف في القدر الواجب المسح، واختلفوا في ذلك إلى ثلاث مذاهب. الأول قالوا وجوب مسح الرأس كله، ولا يجوز ترك شيئا من الرأس، وهذا مذهب المالكية في أصح الروايات عن إمامهم الإمام مالك، وكذلك مذهب الحنابلة، ودليله من الآية في قوله في الآية وامسحوا برؤوسكم، قالوا أن معنى الآية امسحوا برؤوسكم أي كلها، هذا فيه بيان الآية. وقالوا أيضا أن الأصل في اللفظ حمله على الحقيقة، فالرأس حقيقته جميع الرأس، وأما حمله على بعض الرأس فهذا مجاز، المجاز لا يقدم، إذا جاءت الحقيقة انتفى المجاز. ومن السنة أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك شيئا من الرأس دون مسح، بل كان يمسح على ما ظهر من الشعر للرأس ويكمل على العمامة بالمسح عليها، وهذا ثابت في أحاديث حديث المغيرة، ولعله سيأتي معنا. قول الثاني في مسألة مسح الرأس، قالوا يمسح ثلث الرأس فقط، وقالوا أنه يجزي أما الثلثان فيجوز تركهما، وهذا قول المالكية أيضا، وهو قول مرجوح، ودليلهم أن الباء للتبعيض، قالوا برأسه أي للتبعيض، والقليل عندهم الثلث يكفي، وهذا قول مرجوح. قول الثالث قالوا مسح ربع الرأس، وهو قول الحنفية، ودليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح من ناصيته كما جاء في الصحيح، وهذا القول ضدهم، لأن الرسول أكمل المسح على العمامة بعد أن مسح الناصية، وهذا القول مردود. هناك قول رابع أنه يكفي مسح ثلاث شعرات، وأن هذا يجزي، وهذا قول الإمام الشافعي، ودليله الآية وامسحوا برؤوسكم، فقال إن أقل الجمع ثلاثة، وإن الباء للتبعيض، ويرد على هذا كما ذكرنا أن الحقيقة إذا ذكرت فهي الرأس كله. والراجع في هذه الأقوال هو القول الأول بوجوب المسح للرأس كله، أولا محافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تجزي إلا باتباعها، وأن الرأس كل لا يتجزأ، وأن الباء في الآية ليست بالتبعيض، بل ينبغي الذهاب إلى الأصل وهو جميع الرأس، وهذه الحقيقة. أيضا جمعه صلى الله عليه وسلم في المسح يعني فيما تحت العمامة في الناصية ثم مسحي على العمامة من فوق، فدل على أنه يمسح على جميع الرأس. أما عدم ذكر المسح فقد جعل العلماء يختلفون في ذلك على قولين. الأول قول الجمهور بالمسح مرة واحدة، يقول يكفي مرة واحدة في عدد المسح، والجمهور يقول يكفي مرة واحدة، ودليل حديث الباب، ذلك حديث عبد الله بن زيد سيأتي معنا أنه جاء عندما ذكر وضوء الرسول قال مرة واحدة مسح برأسي مرة واحدة. قول الثاني قول الشافعي قال مسح ثلاث مرات، دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين وثلاث. نقول هذا فيما ثبت أنه فعله، أما في الرأس لم يثبت هذا الأمر، فتحصل معنا أن القول الراجح هو القول الأول للأدلة الصريحة. حديث عبد الله بن زيد سيأتي معنا مسح بجميع رأسه مرة واحدة، وهكذا مطلق، يعني هنا لفظ إجمالي ومطلق يقيده حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي معنا، وهكذا يحمل المجمل على المبين. إذن الإنسان لو حلق رأسه ومسح ثلاثا لأصبح غسلا وخالف السنة، فما صار مسح صار غسل، وهذا ما قال به أحد. مسألة الثامنة في الحديث في قوله ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، هنا لا خلاف في الغسل إلا ما ذهب إليه الرافضة قبحهم الله بقولهم المسح على الرجلين، وهذا قول مردود قول باطل لما جاء في صريح الآية حيث عطف الأرجل على الوجه واليدين. وأما قراءة الجر فهذه تحمل عند أهل السنة وهي قراءة صحيحة، وأرجلكم هذه تحمل على حال لبس الخفاف فإنه يمسح. أيضا غسل الرجلين يكون إلى غاية الكعبين مع إدخال الغاية، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، ومنهما يعني من ذلك الكعب وأيضا الإبهام الكوع وأيضا الإبهام في القدم، وهو مقابل الكوع الذي يلي الإبهام في الكف. وجاء عند بعض النظام قال وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، الخنصر الكرسوع والرزق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل، وعظم يلي إبهام رجل وعظم يلي الإبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. بعيد البيتين، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، الخنصر الكرسوع والرزق ما وسط، هذا في اليد. قال وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. بعض الناس ما يعرف كوع من بوعه، في هذا الحديث تتبين لكم الأمر إن شاء الله. أيضا في قوله ثلاثا، هذه كما ذكرنا سابقا من باب الكمال. مسألة التاسعة في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا، فيه دليل على صفة الوضوء التي نقلها عثمان رضي الله تعالى عنه عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فنقل الكيف والعدد، وأنه يجوز وجود صفات أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا في بعض حديث أنه غسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاث، سيمر معنا إن شاء الله. مسألة العاشرة في قوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه دليل على فضل الوضوء والصلاة عقب الوضوء. ويجوز الإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين ولو كان في زمن النهي، لأن هذه مربوطة بعبادة مخصوصة. أيضا في هذه العبارات الندب إلى سنة الوضوء والخشوع فيها وعدم إشغال النفس، وأن هذا يرفع الإنسان درجات عظيمة عند الله تعالى، عبادة جليلة تكفر ذنوب كثيرة. وهل هذه الذنوب التي تكفر من الكبائر أو من الصغائر؟ اختلف أهل العلم، ولكن الذي يثبت من راجح كلام أهل العلم أنه المقصود به الصغائر، أنه مقصود به الصغائر. بارك الله فيكم. وفي أيضا هنا شرط عدم الحديث في النفس، حديث النفس، وحديث النفس يقصد به حديث ما لم يكن من الصلاة، لأن الحديث الإنسان يحرك شفتيه بالحديث، لكن هذا في داخل الصلاة. أما يعني ما غير في الصلاة هذا لا ينبغي، لأن هذا يقلل الأجر، يقلل الأجر ويبطل الصلاة. مثل الحادي عشر، يستفاد من الحديث أيضا ركن الموالاة في الوضوء، وهو ظاهر آية الوضوء الذي مرت معنا وهي من سورة المائدة. ومعنى الموالاة أن يأتي الوضوء في الأعضاء عقب بعضها البعض دون تأخر. وضابط الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو أو مسحه حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل عرفا، إلا أن يكون مانع من الموالاة أمر متعلق بحكم شرعي في الوضوء، كإزالة ما علق بالعضو فيحول دون الوصول إلى الماء فيزيله ويتأخر، هذا معذور يستدعي الانشغال لإزالة هذا الذي يضر. وهكذا تأخر الماء وانقطاعه واتيانه متقطع يضطر الإنسان ينتظر. ويقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وقد دل على الموالاة أيضا أن جواب الشرط في الآية التي مرت معنا يكون متتابعا لا يتأخر لوجوب ورود الشرط على المشروط. وأيضا في السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث يتوضأ متواليا ولم ينقل عنه الفصل بين الأعضاء في الوضوء. أيضا الوضوء عبادة واحدة فلا ينبغي تفريقها، ينبغي أن تكون دفعة واحدة. المسألة الثانية عشر، يستفاد من الحديث أيضا ركنية الترتيب في الوضوء، وهو ظاهر في آية الوضوء التي مرت معنا. ومن أدلة وجوب الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بما أبدأ بما بدأ الله، أي أبدأ بما بدأ الله، وهنا أبدأ بما بدأ به الرسول. جميع الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها، أنه كان يرتب الوضوء. وعلى حسب ما ذكر الله في الآية، وهكذا إدخال الممسوح بين المغسولات في الآية دليل آخر، وهذا من بلاغة القرآن أنه يأتي يعني بمغسول ويعطف على مغسول مع وجود ممسوح في الوسط، هذا من بلاغة القرآن. أيضا أن الجملة في الآية كما ذكرنا مشروطة ولا بد من إتيان الشرط بجوابه بعده. أيضا من ما ينبغي أن يذكر في هذا الحديث أن الوضوء في بعض الأعضاء غسل، والغسل معنى إمرار الماء، يعني أن يكون الماء يسيل على العضو، يسيل على العضو، ويعم الوضوء غسلا وليس مسحا. وأما الدلك فلا يلزم، الدلك إذا أراد الإنسان يدلك سنة، هذه زيادة. ولذلك الإنسان بعض الأحيان لا يستطيع أن يغسل رجليه بيديه كرجال كبار ومن عنده ألم في ظهره وغير ذلك، فإنه يضطر إلى غمس الرجل في وعاء فيه ماء، يغمس اليمين ثم يغمس اليسار، فإذا غمسها في الماء حصل الغسل بهذا غسلا كاملا. وبهذا ننتهي من شرح هذا الحديث المبارك في هذه العبادة الجليلة، وننظر في الأسئلة التي أرسلت لنا من أخينا أبي مالك. يقول هنا: في قريتنا إمام مسجد يصلي بتسليمة واحدة دائما، هل أسلم تسليمة أو تسليمتين؟ هنا الأولى المتابعة، متابعة الإمام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مرة من المرات سلم تسليمة واحدة، نقلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ذلك في صلاة وتر، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليمة واحدة. واشتهر عندنا في هذه البلاد المباركة أنهم في صلاة الجنازة يسلمون تسليمة واحدة، وصلاة الجنازة تسليم فيها كف صلاة تماما لا فرق، فهذا يجوز على يدل على جواز التسليم الواحدة. يقول لنا السؤال الأول: هل لي أن أدعو بعد الانتهاء من التشهد الأول؟ يعني نعم، بعد التشهد دعاء مطلق، ادعو ما شئت قبل السلام، دعاء مطلق وهو سنة. وجاء في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من الصحابة أنهم يدعون بعد التشهد بعد ذكر الأربع التي تعود منها المسلم، ثم يدعو بعدها بدعاء مطلق وهكذا. يقول في السؤال الثالث: رجل خطب امرأة والآن يريد أن يتزوج بها، ووالده يقول يجب علينا إعطاء أهل الزوجة نصف المهر لأننا قد قرأنا الفاتحة إلى غير ذلك كما هو معروف في بلادنا، وابنه يقول بل هو مجرد خطبة أي موعد لزواج فقط ولا شيء علينا، فما هو الصواب في هذه المسألة؟ وما نصيحتكم لهذه العائلة لأن الوالد يشدد على ابنه كي يتزوج هذه المرأة؟ هذا السؤال قد مر معي في أسئلة المجموعات وأجبت عليه، والصحيح أنه لا حق لها في شيء من المهر، إنما هنا خطبة، يعني خطبة، والخطبة ليست عقد، والفاتحة هذه قراءتها بدعة أصلا، قراءة الفاتحة بدعة لا صحة لها، ولم يتم عقد. وقول الوالد بدون علم يعذر بجهله، وليس هناك دليل على أن لهم شيء، حتى لو أهدوهم بغرض أنه من الزواج من حقهم إرجاع الهدية. يقول السؤال الرابع: ما هو الفرق بين الموالاة والترتيب في الوضوء؟ الموالاة يعني إذا غسلت الوجه تغسل اليد بعده مباشرة، لا تترك زمن، ولذلك قلنا إيش؟ إذا غسل وجه ثم جعله حتى ينشف ثم غسل يديه، هنا ما جاء بالموالاة، أي يليه تو يليه، هذا من يلي الشيء بعده موالاة. وأما الترتيب أنك إيش؟ يعني ترتب، تفعل هذا ثم هذا ثم، يعني معنى إذا جاء رجل وغسل يديه قبل وجهه نقول ما رتبت، خالفت ركن من أركان الوضوء، ما فعلها الرسول ولا دليل على فعلك، فلا بد من الترتيب، تبدأ الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، لا بد من الترتيب. سؤال خامس يقول: هل يجوز عقد القران في المسجد مع وجود الأطعمة والحلويات وتبادل الحديث في أمور الدنيا؟ أما عقد القران في المسجد لا بأس فيه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد للصحابة في المسجد، ولكن لا ينبغي امتهان المساجد بإدخال الأطعمة وإفساد المسجد. إذا كان شيء مغلف يعطى باليد يأكله خارج دون يعني امتهان المساجد لا بأس إن شاء الله، لأن في المساجد يؤتى في رمضان عندنا كثير في الحرمين وهكذا بيعني التمر والقهوة، وما أحد أنكر من أهل العلم في ذلك، وهذه يعني أمور يعني الأصل فيها الجواز، لكن الحذر من امتهان المساجد وإساخها. السؤال السادس يقول: هل يجوز صلاة تحية المسجد في فناء المسجد أو ساحة المسجد؟ نعم إذا كان داخل في سور المسجد يجوز، لأن هذا من المسجد. سؤال السابق يقول هل يجوز استعمال الإيداع على الصلاة الجارية علما بأن صف الرجال صف واحد مع وجود النساء في بيت النساء الخلفي المسجد؟ نعم إذا كان هناك يعني من يصلي من النساء في موضع يحتاج إيصال الصوت أو المسجد كبير متباعد، إذا لزم ذلك لا بأس، لا بأس في ذلك. أما إذا كان صف واحد وعدد يسير فالأولى عدم استعمال إيداع، لكن لو استعملت إن شاء الله لا بأس، ما نقول بالتحريم. السؤال الثامن يقول وهذا سائل يقول لم أفهم مسألة الغاية في الوضوء. الغاية نقول عندما تغسل يدك اليمنى تبدأ من وين؟ تبدأ من أطراف الأصابع وتنتهي بالمرفق، إذن الغاية إلى المرفق، الغاية أن توصل الماء إلى غاية المرفق، بمعنى إدخال المرفق في غسل اليد. الرسول قال يعني في هذا الأمر غسل اليدين إلى المرفقين، هنا إلى يعني بمعنى الغاية، أي إلى غاية أن تبلغ في غسل المرفق فتدخل المرفق. هكذا قلنا. طيب في أيضا في الصيام يعني أن يصوم الإنسان إلى يعني غروب الشمس أو إلى الليل، فيتم صومه إلى الليل أي إلى جزء من الليل، هذا إلى هنا للغاية. طيب السؤال الثالث يقول شاب يذهب دائما إلى أعمامه وقد علم الآن بأن رزقه كله من حرام ولم يعرف كيف يتصرف معهم، لأنه إذا ذهب إلى لابد أن يأكل ويشرب معهم، فهل يقطعهم أم يأكل معهم ولا يبالي؟ بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى يهودي، يهودي يعني طلب من الرسول يأكل معه في البيت، فأكل معه وأكل اليهود سحت كله، فإن شاء الله لا بأس عليك في هذا، الإثم على من اكتسبه. سؤال عاشر يقول نريد منكم توضيح في معنى الحقيقة والمجاز. اترك من هذه المسائل، مسألة هذه ما يتناقش فيها أهل السنة، نحن ذكرناها من باب لغة، من باب مسألة لغوية عابرة، لا تتعلق بنا في مسألة مجاز وحقيقة، اترك من هذه المسائل. نحن عندنا الألفاظ كلها حقيقة، وما يقال مجاز هذا لا ينبني معنى له معنى عند أهل السنة، ولكن هذا يأتي ببعض ذكر مسائل في مسائل الأصول وغيرها. هل يجوز تسمية الأنثى ملاك؟ لا ما يجوز، لأن ملاك هذه اسم أنثى وهم يشتقون الملائكة، فإذا جعلوا الملائكة إناث هذا شابه فيه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يقولون الملائكة بنات الله، هذا لا يجوز، ما يجوز هذا. ملاك هنا لفظ أنثى، فإذا أراد منه أنه من الملائكة فهذا لا يجوز، لأن الملائكة ما ورد أنهم لا ذكور ولا إناث، فلا يجوز قول ملاك هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.